الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ فصل جديد في كتاب شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع المسمى فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار. ونقرأ فصل في فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها، وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. طيب، ده اللي هي أوقات كراهة الصلاة. بعض العلماء أخذ النهي عن كراهة الصلاة من الأحاديث النبوية على سبيل نهي التحريم، وهو الإمام أبو حنيفة قال إن النهي عن الصلاة في تلك الأوقات للتحريم مطلقا، حتى أنه لو قال دخل في وقت الكراهة فلا، أو وقت التحريم هذا، لا يصلي الفرائض خلاص الفائتة، لكن فرض الوقت يصليه، جاء قبل المغرب بربع ساعة وعايز يصلي العصر صلي، لكن ما تصليش عصر القضاء مما عليك في وقت تاني خلاص. قال يكره كراهة التحريم الصلاة في أوقات الكراهة للتحريم. يبقى فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها. أما عند الشافعية فهي كراهة تنزيل، بمعنى أنه لا يأثم بذلك، لكن عند الإمام أبو حنيفة لا يأثم. ماشي. فصل في أوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما كما في الروضة وشرح المهذب هنا، وتنزيها كما في التحقيق وشرح المهذب في مواقد الوضوء، والأصح أنها كراهة التنزيل، لأنه أطلقوها في المذهب أنه يكره، وإطلاق الكلمة يقتضي مصطلح المذهب. مصطلح المذهب أن الكراهة هو الشيء الذي يندب، الذي لا يأثم فاعله، ها، ويندب تركه، يندب تركه ولا يأثم فاعله، ده المكروه، ها، ما يحمد تاركه ولا يأثم فاعله. ماشي. هو أو التعريف الآخر الأصولي هو ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم. ماشي. يبقى الأصح أنها كراهة تنزيل. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب. طيب، إيه صلاة لها سبب دي؟ إما متقدم كالفائتة أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء. إن عند الإمام الشافعي نظر تقسيمين. التقسيم الأول: هل النهي عن الصلاة لذاتها أم لأمر خارج عنها؟ فالتقسيم الأول ده بيقول لك إيه؟ لو ارتكب المنهي عنه، هل النهي عن الصلاة لذاتها أم لأمر خارج عنها؟ قال لأنها لذاتها، أي النهي عن عين الصلاة، يبقى خلاص. فالنهي عن الشيء لذاته يؤدي إلى عدم الانعقاد والبطلان، سواء في المكروه أو المحرم، كما ذكر الإمام النووي ذلك في مقدمة المجموع. خلاص، يبقى النهي عن الشيء لذاته يقتضي البطلان وعدم الانعقاد والكراهة أو التحريم حسب حكم المنهي عنه. خلاص. طب ولو النهي لأمر عارض خارج، قال لك يقتضي الصحة مع استمرار الحكم. خلاص، مع استمرار الحكم الأصلي، مش الحكم بقى كراهة، هيتزل الكراهة. خلاص. فاختلفوا في الكراهة لماذا؟ فقال لك ده عند كراهة لذات الصلاة يبقى لا تنعقد الصلاة. خلاص. طيب، قال لك كراهة لأمر عارض، ما الأمر العارض؟ مثل إيه؟ أنها تسطع بين قرنين من قرني الشيطان، وتغرب بين قرنين من قرني الشيطان، فده النهي كده، أن وقت عبادة الشمس يكون في ذلك الوقتين. خلاص، وأنها فيها عبادة للشيطان، وأن في انتصاف السماء في وقت الاستواء بيبقى إيه؟ تشعر نار جهنم. فلو قلنا إذا بقى شوف العلماء بيفكروا إزاي، هل النهي لذات عن ذات الصلاة يبقى الصلاة لا تنعقد وباطلة؟ طب لو النهي لعارض مثل الأعراض اللي قلتها دي يبقى تنعقد ها ولكن لا ثواب له فيها ها، إذا كانت الكراهة متحققة. إذا لو كان النهي عن ذات الصلاة لا تنعقد، وإذا كان النهي عن لأمر عارض تنعقد لكن لا ثواب له فيها، وفي الحالتين مش حرام عند الشافعية. خلاص قلنا لأن النهي هنا الراجح أنها للكراهة، فلم يؤثمه العلماء، قال تنعقد الصلاة ولكن لا ثواب له فيها، ما قالش إن هو يحرم عليه. خلاص نأتي بقى للتقسيم الثاني، وهو تقسيم الصلاة اللي بتصليها دي إيه في وقت الكراهة. خلاص هل الصلاة دي فرض؟ يبقى بجميع الأحوال يجوز فرض القضاء من 10 سنين، يجوز قبل المغرب ب3 دقائق، يجوز. خلاص طالما ان اللي انت بتعمله ده فرض، لان اذا تعارضت الركنيه والفرضيه مع الكراهه زالت الكراهه واستمرنا في الركن والفرض. ماشي. طيب لو كان بقى اللي انت بتصليه ده نافله، فالنافله دي اما نافله مقيده او نافله مطلقه، والنافله المقيده دي اما نافله لها سبب متقدم ها او سبب مقارن او لها سبب متاخر. طيب نقسم النافله المطلقه اي بغير سبب مطلقا، جاء في وقت الظهر ها بقى قصدي بعد صلاه العصر وصلى العصر خلاص وقال نويت اصلي ركعتين لله تعالى الله اكبر، ادي معنى النافله مطلقه ان ليست لها سبب مطلقا، هي دي الصلاه اللي فيها الخلاف بين ايه النهي عنها لذات الصلاه فلا تنعقد ها او النهي عنها لامر خارج عنها فتنعقد لكن لا ثواب له فيها ولا اجر وليست سنه. خلاص. وايضا التي لها سبب بعدين فيها نفس الخلاف ده اللي احنا ذكرناه، زي ايه؟ هيحرم بعد ركعتي الاحرام، فبيصلي ركعتين احرام وبعدين ياتي الاحرام او سبب متاخر عنه بعد ركعتي الاحرام، يبقى اقول له ما تصليش صلاه سنة ركعتي الإحرام في وقت الكراهة. ماشي؟ ما تصليهاش في وقت الكراهة. فإن فعلها في وقت الكراهة يبقى عاملة زي الصلاة المطلقة كده، إما القول بأن النهي عن ذات الصلاة يبقى لا تنعقد، أو القول عنها لعارض خارج عنها يبقى تنعقد لا ثواب له فيها وليست بسنة. طب لو كان السبب بقى بتاع الصلاة دي لها سبب وكان متقدم أو مقارن. السبب المتقدم هي أي نافلة تركتها. أو أي فرض طبعا. قلنا الفرض ده تقديم مطلقا في كل الأوقات، وقت كراهة وقت تحريم أخر. خلاص. طيب لو كانت نافلة لها سبب متقدم، تركت سنة الظهر، هل يجوز إن أنا أصليها بعد سنة العصر بعد فرض العصر في وقت الكراهة ده؟ الراجح عند الشافعية أنه يجوز، بل يندب إنك تقضيها في الوقت ده ويتجول الكراهة. ليه؟ لأنها صلاة لها سبب متقدم اللي هي كانت سنة الظهر القبلية، وده نص الحديث. فالشافعية دول متان قوي، إن رسول الله صلى الله عليه دخلت عليه السيدة عائشة تقول وجدته يصلي بعد العصر ركعتين، فقالت يا رسول الله تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي؟ فبين، قال إيه؟ هاتان ركعتي الظهر شغلني عنها الوفد. دول ركعتين سنة الظهر اللي أنا انشغلت عنهم بإيه؟ بتبليغ الرسالة لوفد عبد القيس أو الوفود. خلاص. فصلهم بعد العصر، فأدى للتعليم والعبرة بالعموم وليس هناك دليل للتخصيص. وطالما جاز الجمع يبقى خلاص نقول انه نجمع ايه يبقى إيه. ولذلك فسر الشافعي هذا التفصيل ان انا بقولك عليه ها ان هي لها سبب مقارن او متقدم او سبب متأخر او لا سبب له. فالسبب المتأخر ولا سبب له لا تنعقد الصلاة اذا قلنا بالنهي عن ذات الصلاة، او تنعقد لا ثواب له فيها وليست مندوبة. أما اللي كان سبب متقدم أو مقارن تنعقد الصلاة وتسن وتندب وتنتفي الكراهة كالفرض بالضبط. فيجب قضاء الفروض ولو في وقت التحريم، واجب أيضا، ده متلبس بواجب ها، والكراهة تذهب بقى، وأيضا المتلبس بالسنة تذهب الكراهة، لأن الكراهة خفيفة بتاعت وقت الصلاة لأنها أصبحت صلاة ذات سبب متقدم أو مقارن. يبقى ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد صلاة العصر ونهاهم بالقول عن الصلاة بعد صلاة العصر. نجمع بإيه؟ كما جمع الشافعي النهي عن مطلق الصلاة أو الصلاة التي لها سبب بعدي، طب وكونه صلى، ها يبقى صلى سنة قبلية أو فرض، ولذلك نكون جمعنا بين الأدلة، وده أولى من إعمال أحد النصين وإهمال الآخر. ها بقى عملنا النصين كده، فسنة الظهر. ولذلك يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازي في قضاء النوافل، ها ويندب قضاء النوافل مطلقا، يجب قضاء الفرائض مطلقا ويندب قضاء النوافل مطلقا. ماشي، أي نفلة تسيبها شوف حس على الصلاة وأنها الشعيرة العظمى والتي تقربك إلى الله تعالى، وكل سجدة تزدد بها قربا من الله تعالى وترتفع درجة وفيها قرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعني على نفسك بكثرة السجود، ها فتوسعوا فيها. فقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي ويندب قضاء النوافل مطلق. تركت الوتر من 10 سنين اقضيه، تركت سنة المغرب امبارح اقضيها ولو في وقت الكراهة، فتزول الكراهة بأن الصلاة يكون لها سبب متقدم أو مقارن أو تكون فرضا. بس نبتدي بقى نقول الأوقات على التفصيل بعد الشرح ده. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، إما متقدم كالفائتة أيضا أو النافلة التي فاتت، ففي الفائتة يجب القضاء وفي النافلة يندب القضاء، أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء، حصل كسوف للشمس ها في وقت العصر يبقى نصلي صلاة الكسوف. طب ما وقت العصر في كراهة، أقول لك لا، انتفت الكراهة بوجود سنة مندوبة وهي صلاة الكسوف دي. والاستسقاء أيضا لو حصل أن اتفق على أنهم لم يستطيعوا الاستسقاء إلا في وقت الكراهة بعد العصر، يصلي صلاة الاستسقاء لانتفاء لوجود السبب المتقدم. ما السبب المتقدم في الاستسقاء؟ الكسوف سبب متقدم، إن لما كسفت الشمس جازت الصلاة لكسوف الشمس المتقدم عليه، لما انقطع المطر وهو السبب المتقدم هو جازت الصلاة، خلاص جازت صلاة الاستسقاء خلاص. فالأولى من الخمسة أي الأوقات الكراهة الصلاة التي لا سبب لها إذا فعلت بعد صلاة الصبح. أو شو بيقول لك؟ شوف خلي بالك من العلماء، يعني هؤلاء ممدودون من الله تعالى مدد عجيب. يعني هو عايز يجيب، كان المفروض يجيب يقول كلمة ما لا سبب لها دي عند إيه؟ فوق متقدم أو فائتة، فيقول أما الصلاة التي لا سبب لها فلا إيه؟ لا تنعقد أو تنعقد إيه باطئ، تنعقد ولا ثواب له فيه. لكن شوف المدد بتاع ربنا إنه جاء في وسط العبارة وذكر الصلاة المنهية عنها بشروطها يعني. فالأولى من الخمسة أي الخمسة أوقات القراءة الصلاة التي لا سبب لها إذا فعلت بعد الصبح قلنا، وأيضا الصلاة التي لها سبب متأخر وتستمر كراهة حتى تطلع الشمس، يبقى هو صلى الفرض بتاع الصبح خلاص دخل وقت القراءة بتاعه، بكل شخص له وقت القراءة بتاعه. هو افرض واحد أخر لغاية الإصفار وصلى الفجر، ها خلاص. طب ده هنا لو صحي في وقت الإصفار يجوز له يصلي سنة الفجر قبلي وبعدين يأتي بفرض طالما ان الوقت مش هيخرج خلاص. إذا فعلت بعد صلاة الصبح، أما صلى الصبح لنفسه خلاص ابتدى وقت الكراهة بالنسبة له، وتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس، لغاية لما يبتدي يبرز قرص الشمس. والوقت الثاني من أوقات الكراهة الصلاة عند طلوعها، ابتدى القرص كله يطلع لغاية لما، فإذا طلعت حتى تتكامل وترتفع قدر رمح في رأي العين، في رأي العين، إن إيه تستمر الكراهة لغاية لما ترتفع وينفصل قرص الشمس عن خط الأفق وترتفع قدر الرمح. قدر الرمح يعني 5 درجات من 360 درجة، يبقى الدرجة 4 دقائق، يعني قدر الرمح كام؟ 20 دقيقة بعد ميعاد الشروق الذي في النتيجة ده خلاص. فيستمر الكراهة لغاية 20 دقيقة بعد ميعاد الشروق اللي ايه في النتيجة. فإذا مرت 20 دقيقة حلت الصلاة ودخل وقت الضحى وقت صلاة الإشراق. والثاني لو وقت القراءة الثاني الصلاة عند طلوعها، طلوع الشمس، فإذا طلعت حتى تتكامل القرص وترتفع. شوف الشيخ الشارح حتى يقول أثناء ظهور القرص كراهة، من أول شعرة تظهر من القرص وأي وأي جزء يظهر من القرص كراهة، حتى تتكامل في الظهور برضو كراهة، وترتفع قدر الرمحين اللي هي الأربع درجات برضو كراهة، بعد كده تحل الصلاة اللي هي الضحى أو الإشراق. في رأي العين بينبه على القاعدة اللي احنا بنشير إليها دايما، أن العبرة بالظاهر وليس نفس الأمر، بالظاهر وما وقع لنا، لأن هي ارتفعت بقى لها 8 دقائق خلاص، يعني كان فات من 8 دقائق إن أنا أصلي، العبرة بما ظهر لي خلاص، مش العبرة بنفس الأمر إنها بقى لها 8 دقائق، يعني مرة 28 دقيقة وكان المفروض أصلي بعد 12 دقيقة، لأن هي في نفس الأمر بعد 12 دقيقة ها كانت ارتفعت قدر الرمح، لكن في عيني ما ارتفعتش قدر الرمح خلاص. ليه؟ ليس الشعاع اللي هو بعد قدر الرمح ده جالي وصلي بعد 8 دقائق من الشمس، فقطع الشعاع بين الشمس والأرض 8 دقائق، فالعبرة بما ظهر لي مش بنفس الأمر. في رأي العين خلاص. والثالث أي من أوقات الكراهة، الصلاة إذا استوت حتى تزول عن وسط السماء. إن الصلاة وقت الاستواء وهو الوقت الذي تكون الشمس عمودية على الأرض أو يصل فيه ظل الشيء إلى أقل ما يمكن من القصر، وبعدين يبتدي ينعكس ويزيد، ينعكس ويزيد، يبقى زالت الشمس، يبقى زالت الشمس أي زالت عن كبد السماء. لكن وقت الاستواء ده اللي هو إيه؟ أما يكون عمودي، أما يصل الظل إلى أقصى قصره ولم ينعكس بعد، يبقى دي في وقت كراهة. قالوا إن الأحاديث تقول إن نار جهنم تسعر والعياذ بالله تعالى في ذلك الوقت. قال والثالث أي من أوقات الكراهة إذا استوت حتى تزول عن وسط السماء، يعني قبلها بعشر دقائق ما تصليش خلاص إلا صلاة لها سبب. طيب لو واحد تعمد كل يوم يأخر صلاة الضحى للوقت ده، أقول له لا ما تعملش كده، لكن وقع منه مرات كده قليلة ها إن ينشغل أو يقوم متأخر فيصلي الضحى في الوقت ده، يجوز. ليه؟ لأن الضحى لها سبب متقدم خلاص، فتنتفي الكراهة، بس بشرط ألا يتعمد فعل ذلك كل يوم خلاص. حصلت منه مرات بسبب نوم، تعطيل، تأخير، انشغال، جاز. لكن لو يوظف على كده لا، أقول له لا تفعل ذلك لأن الصلاة تبقى مكروهة في حقك أنت خلاص. ويستثنى من ذلك أي وقت الاستواء يوم الجمعة، فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء. وكذا حرم مكة المسجد وغيره، ما شاء الله الحرم كل منطقة الحرم كلها تنتفي فيه الكراهة كل يوم ماشي. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني عبد مناف لا يمنعن أحدكم رجلا أو أحدا أن يصلي في المسجد الحرام في أي ساعة كانت. فإذا استثنى هذا الحديث عمومات الكراهات بالحرم، منطقة مكة كلها، منطقة الحرم كلها يبقى تنتفي فيها أوقات الكراهة في الحرم. طيب ويستثنى من ذلك يوم الجمعة، لأن قالوا إن يوم الجمعة لا تسعر فيه نار جهنم في وقت الجمعة، وقت الاستواء ده، فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء. وكذا حرم مكة المسجد وغيره، الحرم كل غاية علامات، في علامات وانت لو رحت الحرم وانت مسافر سواء داخل أو خارج تقول هنا بداية الحرم، علامة كده تلاقيها عند مثلا مسجد السيدة عائشة، بعدها بشوية بداية الحرم، يبقى ناحية مكة حرم والناحية الثانية حلم. فلو انت بتجي عند مسجد السيدة عائشة وفي زي كده وصليت في وقت الكراهة، انت بتكره، مفيش كراهة ماشي. للحديث اللي احنا ذكرناه، يا بني عبد مناف لا يمنعن احدكم احدا او رجلا ان يصلي في اي وقت كان من ليل او نهار في الحرم يعني، فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء. وكذا حرم مكة المسجد وغيره، فلا تكره الصلاة فيه في هذه الاوقات كلها، وسواء صلى سنة الطواف او غيره. طاف بعد الفجر، طب ما في كراهة، راح نصلي ركعتين سنة الطواف لما الشمس تشرق، او الشمس تشرق، او بعد اشرق، بعد ما اشرقت ولم يدخل وقت حل الصلاة، اقول له ايه او جواز الصلاة، اقول له يجوز يصلي ركعتين سنة الطواف. ليه؟ سببها متقدم ايضا خلاص، ان طاف فصلى ركعتين لاجل الطواف الذي طافه، فسببه متقدم. والرابع من أوقات الكراهة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، بعد ما يصلي فرض العصر يكره له الصلاة حتى تغرب الشمس. والوقت الأخير وهو الوقت الخامس وعند غروب الشمس، لما تغرب الشمس حتى يتكامل غروبها، عند بداية الغروب أي ابتداء ينقص القرص ويدخل في الأفق إلى انتهاء الغروب، إذا ده وقت كراهة أيضا. قلنا لك لو فرض بيصلي العصر إلحق العصر، ده أنت لو أدركت ركعة من العصر في الوقت قبل غروب الشمس تبقى أدركت الفرض حاضر ماشي، أما لو لم تدرك ركعة يبقى فاتتك الصلاة، بقيت قضاء عليك، كانت قضاء عليك. وبهذا نكون قد انتهينا من أوقات الكراهة وأحكامها، ونقرأ المرة القادمة فصل في أحكام صلاة الجماعة. في أي أسئلة في أوقات الكراهة أو ما يتعلق بها وأحكامها؟ منذ تمام. طيب حد يهم المكنة بتاعت. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشرف وكرم وعظم وبارك وبجد عليه الصلاة والسلام. نقرأ في كتاب فتح القريب المليد في حل في شرح ألفاظ التفصيل، أو قول المختار في شرح رواية الاختصار للإمام ابن قاسم الغزي، المسمى عند الكتبية وعند طلبة العلم ابن قاسم على أبي شجاع، على أبي شجاع. ونقرأ لهم في فصل في أحكام صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. وإن صلى في المسجد والإمام خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته، نعم، وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز، وحد القرب بينهما 300 ذراع تقريبا. طيب، ده أحكام صلاة الجماعة. يقول الشارح: فصل في أحكام صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة عند المصنف والرافعي، والأصح عند النووي أنها فرض كفاية. يبقى صلاة الرجال دي الجماعة دي للرجال، الاختلاف في الرجال، أما النساء فهي مندوبة مطلقا وليس فيها الخلاف الذي يكون في الرجال، لكن لا مانع من أن النساء تأتيها، فقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه النساء بصفة دائمة حتى في آخر عهد الشريف صلى الله عليه وسلم، بل في عهد عمر وعهد أبو بكر وعمر وما إلى ذلك. وكان سيدنا عمر في التراويح يجعل إماما للنساء في المسجد النبوي، يجعل إماما سيدنا أبو محذورة مؤذن صلى الله عليه وسلم وكان حافظا للقرآن يؤم النساء في التراويح في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل إماما للرجال أبي بن كعب وإماما للنساء سيدنا أبي محذورة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة الجماعة معتادة للنساء فتخرج لكل حاجة، وما تخرجش للصلاة، ده باب أول الصلاة، التقوى والورع، تسمع تخشع في آية، تسمع قارئ صوته حسن فيصيبها الخير، خلاص، فيقول لك تخرج تروح الأسواق لكن ما تخرجش وما تدخلش المسجد وتصلي الجماعة، معذرة هو بقى يشيلها المصور ولا إيه، خلاص. لكن هي السنة في حقها إن استطعت بغير فتنة تذهب للجماعات، وخصوصا إذا كبر سنها وما إلى ذلك. وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، لأن في الجمعة فرض عين بالشروط الايه، شروط الجمعة كما ستأتي شروط الجمعة الثمانية. إذا كان الإنسان من أهل الجمعة يبقى فرض عين عليه أن يأتي الجماعة، جماعة الجمعة، خلاص. سنة مؤكدة عند المصنف والرافعي، والأصح عند النووي أنها فرض كفاية. جميل جميل. فالفرض الكفاية هذا ينظر فيه كما قلنا لحصول الهيئة ولا ينظر فيها للأفراد. فإذا تمت جماعة في بلد بمسجد خلاص يبقى تحقق به فرض كفاية فلا يأتم الباقون، لأن النظر هنا لتحقق الهيئة والصورة ولا نظر للأفراد، لا عبرة بالأفراد، بخلاف فرض العين كصلاة الجمعة العبرة بالأفراد المتوافر فيهم الشروط. خلاص النووي رجح أنها فرض كفاية. خلاف العلماء في صلاة الجمعة داخل صلاة الجماعة ده خلاف كبير. نصف الأمة على أن صلاة الجماعة سنة، والنصف الثاني على أنها واجبة. استدل فالإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام أبو حنيفة يرى أن الجماعة واجبة خلاص، ويستدل بالحديث البخاري: هممت أن أمر بحطب فيحتطب، وبرجل يؤذن في الناس، وآخر يؤم الناس، ثم أذهب إلى أناس يتخلفون في بيوتهم فأحرقها علي. خلاص، فقال لا ده هيحرق البيوت يبقى واجب خلاص. وكنا حديث مسلم كنا لا نرى أنه يتخلف عنها إلا منافقا معلوم النفاق. طيب بدليل وجوب، لكن الإمام الشافعي والإمام مالك قال لا سنة، دي سنة مؤكدة. قال لك ليه؟ قال لك صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، أو الفرد بخمس وعشرين درجة في الفرد والفرد، أو خمس وعشرين وسبع وعشرين. كلمة تفضل تدل على أن صلاة المنفرد فيها فضل، ولو كان آثما بها ما كان لها فضل. خلاص يبقى تفضل صلاة الجماعة، وكونها تفضل يبقى فيها فضل، وإلا أنها مشاركة في الفضل لصلاة الجماعة، بس صلاة الجماعة أفضل. فدل ذلك على أن الفضل لا يقتضي التحريم والتأثيم، واضح؟ فكونها مشتركة في الفضل يبقى ليست بحراما لو صلى منفردا، يبقى يكون يجوز، وبالتالي ما تكونش صلاة الجماعة واجبة بل مندوبة ندبا متأكدا عند إيه؟ الإمام الشافعي والإمام مالك رضي الله تعالى عنهما. لكن عموما يعني الإنسان لا يترك صلاة الجماعة إلا لعذر، يعني عشان دي فيها بركة، ها زي الأحاديث: كلما غدا أو راح أعد له نزلا في الجنة. ده ربنا بيثبتك في الجنة بالخطوات اللي أنت بتذهب فيها لصلاة الجماعات دي. فش بقى أنت بتبني بيك بيتك في الجنة بإيه؟ بالخطوات دي. فتهيأ لبنائه بأكمل ما يكون كما تبني في الدنيا بيتك، تريد أن يكون أكمل ما يكون، فتبني بيتك في الجنة بخطواتك إلى المساجد والسعي إلى الجماعات. خلاص، وإن الملائكة بتستغفر لك هو في جماعة مدامة في انتظار الجماعة، وفي سعيه في الطريق هو في صلاة. خلاص، هو في صلاة مدامة في انتظار الصلاة، وهو أثناء صلاته هو في صلاة مدامة في انتظار الصلاة، وإنه ذاهب إلى المسجد عليه السكينة والوقار، فإن له حكم الصلاة. وكل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وتكسبه حسنة، فلا يفوتنك ذلك الفضل العظيم من الله تعالى حتى قريب تكون قريبا من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وتكون مقتديا به. فالخلاف فيه بين السنة المؤكدة والواجب ماشي، ورأي البخاري أيضا أنها واجبة، واستدل بالحديث بتاع هممت. لكن رد من قال أنها سنة مؤكدة على هممت، وقال أن الرسول لم يفعل، إنما هم أن يفعل ذلك للتأكيد فقط. وما قالوا هذه لا يتخلف عنها إلا منافقا معلوم النفاق، قال الإمام الشافعي هذا بخصوص المسجد النبوي أو في عصره الشريف.